بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وناسخ الحديث ومنسوخه للإمام أبي بكر الأثرم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في ثياب النساء. قال: وروى أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعر نسائه. وروى طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرط لها وهي إلى جنبه وهي حائض وعليها بعضه. وروى أبو حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجد القر فقال: يا عائشة أرخي علي مرطك. فقالت: إني حائض. فقال: أعلة وبخلة؟ إن حيضك ليس في يدك. وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويدة بن قيس عن معاوية بن حديج عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم ير فيه أذى. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وأحاديث الرخصة أكثر وأشهر، وحديث الكراهة قد عرضته الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها ورواه الأشعث فلم يسنده. ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.
نعم، يعني إذا كان الصلاة صلاة الرجل تفسد إذا باشر أو مس ثوب المرأة الذي تحيض فيه، فمن باب أولى تفسد الصلاة على المرأة نفسه. وقوله هنا كان يصلي في شعر نسائه وهو ما يلي البدن، مما يلي نعم تلبسه المرأة مما يلي البدن، فدل هذا على أن ثوب المرأة الحائض طاهر ولا إشكال فيه، إلا إذا كان فيه دم حيض فحينئذ يجب غسله. أما لمجرد مخالطة البدن أو لبس المرأة الحائض لهذا الثياب هذا لا يجعله نجسا. نعم.
باب خروج
نعم لا في ثياب المرأة الذي تلبسه المرأة، فمثلا تلتف به يصيب ثوبها الرجل وهو يصلي، لا أن الرجل يلبس يعني. نعم.
باب خروج النساء إلى المساجد. روى هشام عن حصة عن أم عطية رضي الله عنها أن قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم الفطر العواتق وذوات الخدور والحيض. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمنعوا إماء الله عز وجل مساجد الله عز وجل. ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وروى جرير بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تصلي المرأة في داخلها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها، أعظم لأجرها من أن تصلي في دارها، ولأن تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها، ولأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد الجماعة. وروى سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن يحيى بن جعفر بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيضا. وروى عمرو بن الحارث عن دراج عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وروى همام عن قتادة عن موردق عن أبي الأحوص عن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. قال: فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، فنرى أن الوجه فيها أن الفضل في صلاتها في بيتها لما يجب عليها من الستر، وأن خروجها مباح لها ليس على وجه الفضيلة، وإنما الإباحة على وجه السلامة إذا لم تكن مخافة بقوله: وليخرج نتفلات.
يعني تحمل النصوص لا تمنع إمام الله مسجد الله وكذا، وخروج المرأة إلى المسجد على الإباحة، ونصوص الصلاة في بيتها على الاستحباب والأفضلية حتى ولو كانت في مسجد رسول الله الذي صلاته فيه بألف صلاة، حتى ولو كانت في المسجد الحرام الذي صلاته فيه بمئة ألف صلاة، فصلاتها في بيتها خير وأفضل من صلاتها في المسجد الحرام. وإن لم يحصل في بيتها مضاعفة لكن التفضيل يكون باعتبار الكيف لا باعتبار الكم، كما تقول مثلا جبل هذا أضخم من مثلا من مئة ألف حصى، فيكون التفضيل لنا باعتبار الكيف وليس الكم، فصلاته في بيته خير من صلاته في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن المرأة إذا كانت تنتفع بالمسجد مثلا كدروس علم، كمثلا نشاط على صلاة التراويح، إذا كانت إذا صلت في بيتها فإنها لا تصلي أو كذا، ولو خرجت مع المسلمين نشطت وصلت، فحينئذ قد ينقلب المفضول فاضلا. أما من حيث هو فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن يباح لها الخروج إلى المسجد. ولهذا كنا يشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن عروسهن الغربان. وجاء أيضا في الحديث أنهن كنا ينصرفن بغلس. نعم.
باب ما يجوز أن يصلي فيه من المواضع. روى جماعة منهم أبو ذر وحذيفة وجابر رضي الله عنهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها طهورا ومساجد. وروى عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وروى زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة والمجزرة والحمام ومحجة الطريق وظهر بيت الله عز وجل ومعاطن الإبل. وروى عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. وحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور. فهذه الأحاديث
يعني كيف نجمع بين الأحاديث وبين حديث جعلت الأرض كلها طهورا ومسجدا كيف والنبي قد نهى عن الصلاة في مواضع؟ نعم.
فهذه الأحاديث في ظاهرية مختلفة ولها وجوه. فأما قوله جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فإنما أراد الخلاف على أهل الكتاب، لأنهم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. قال ففضلت على الناس بذلك وبغيره، ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعاني غير معنى أهل الكتاب. فأما الحمام والمقبرة فإن الحمام ليس من بيوت الطهارة لأنه بمنزلة المراحيض التي يغتسل فيها من الجنابة والحيض، والمقبرة أيضا إنما كرهت للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
وهذا دليل على أنه لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي نهى عن الصلاة في القبور هذا وهي مجردة من التأله والتعبد، فكيف إذا كانت على وجه افتتن الناس به وتعبدوا، وأيضا على وجه شبهه فيه اليهود والنصارى من باب أولى، فالصلاة في القبور غير جائزة ولا تصح، فكيف بالصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ فهي فيه نفس المعنى وزيادة. نعم.
وسائر المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها. ومعاطن الإبل قال لأنها خلقت من الشياطين، فقد بيّن في كل شيء معناه.
نعم. إذا جعلت الأرض كلها طهور ومساجد أي أن الصلاة يجوز للإنسان يصلي في أي بقعة على وجه الأرض، وليس أن الصلاة تكون فقط في أماكن مخصوصة، إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع. فنجمع بين الأدلة أن هذا عموم مخصوص، هذا عموم مخصوص، فالأرض كلها مسجد وتربتها طهور إلا الأماكن الخاصة التي ورد بها الدليل. على القبور فقط مستثناء، المستثناء فقط صلاة الجنازة على القبر، هذا مستثناء لأن النبي صلى على القبر، ولأن الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم. ولهذا لا يجوز الصلاة على الجنازة في مسجد فيه قبر، وإن كانت الصلاة في القبور على الجنازة جائزة. ليه؟ لأنه ورد الدليل به. أما الصلاة في مسجد فيه قبر ورد الدليل بنهي عنه، قال النبي ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور بمساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. نعم. معابد الكفار زي الكنائس جائزة، جائزة ما لم يكن فيها تصور وكذا جائزة. عمر قد صلى فيه. نعم لا يعني ما يكون فيها صلبان ولا تصور ولا شيء منها. نعم صح صح ايه لا هو بيتوجه الى الكعبة فوق البيت. لا اللي هو في الادوار يستقبل الكعبة لكن فوق لا فوق لا ما استقبل لا يستقبل الجدران لا ما في ما في جزء ما في جزء. نعم
مرة ذكرتم يعني شيخنا حتى ما فيش نتولد فيها ذكرنا شيخنا الصلاة ذكرتم يعني الصلاة في فوق البيت جائزة لأنه يستقبل جزءا منها وهو حكمه كحكم من يصلي في فوق الأرض.
مين
ذكرتم يعني فضلتك ذكرت أن الصلاة فوق بيت الله مرة معنا في مبحث الصلاة وذكرتم أنه يجوز لأنه يستقبل جزء من الكعبة وكحكم من يصلي في الأدوار التي حول الكعبة
اللي حول الكعبة مستقبل الكعبة ومستقبل هوائه ما في مشكلة لكن لكن الذي فوق الكعبة مستقبل ايه
ذكرتم انه
مستقبل ايه
ذكرتم مستقبل هوائها جزء منها ومستقبل الجدار اللي فوق القليل هذا مستقبل الجزء منها
تذكرون به كان في مبحث ايه
كان في مبحث الثلاثة
هو هنا يقول ايه يقولنا عن الصلاة
وذكر وفضل بيت الله عز وجل في سبعة في سبعة مواضع
احنا رجحنا ان هو يستقبل هذا هو يستقبل الكعبة ويستقبل يستقبل الكعبة سواء وقع الاستقبال الكعبة نفسها أو لهوائها لكن الذي فوقها كيف يستقبل الكعبة؟
ولا شفنا إن إحنا كلمنا ضدك فيها
لا فشوف كذا فتاوى شوف فتاوى نعم لأنه هذا في الأدوار نعم في الأدوار اللي هي في المسجد اللي حول الكعبة ما في مشكلة ليه؟ لأنه إما مستقبل الكعبة في الدور الأول في الدور الثاني بمستوى الكعبة هو مستقبل هواءها لأن الهواء له حكم له حكم القرار إنما الذي على ظهر الكعبة يستقبل المسجد مش يستقبل الكعبة يستقبل المسجد. نعم قال إيه ماشي
في غربية وجعل بينهم وبين الجدار ثلاثة أذرع وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وقال لعائشة صلي في البيت إنه من البيت لكن بعض أهل العلم يقول لا يصلي فيها الفريضة ويصلي في خارجها لأنها هي القبلة فيصلي في خارجها أما النافلة فلا بأس لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في الكعبة عليه الصلاة والسلام والصواب أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأت الصحيح
صحيح
والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة في خارج
نعم
الكعبة أمامه من أي الجهاد الأربع في المنزلة والفريضة وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة ما يصلي الأربع أن يصلي مع الناس الفريضة أما فصلها فلا بأس أن يصليها في أن يصليها فيه لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أصحابه لأن الفروض على ظهرها خطر ربما سطر ربما زرع عليه شيء من الزور فينبغي له أن لا يصل على الركعة لكن لو صلى نافلة صحت بأي جهة لأن الاعتماد على الهوى لا على الجدران فالقبلة هي هوى الكعبة محل الكعبة فلو أنه قدر الله قدر ما رزمت صحت صلاة الناس إلى جهة هوائها إلى محلها فلو صلى فوق السقف صحت الصلاة لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك عادة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأخيار. أما في داخلها فلا بأس من ضمن نفسها كما تعلم.
طيب شوف كلام أحد كده من الفقهاء المتقدمين ابن المنذر الثوري شو ذكرها ولا ايه؟
ترجح شيخنا حضرتك الدهان في نفس كلام الشيخ ده هو ده هوائي.
شوف كلام أحد المتقدمين كده. نعم.
قال روى شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه رضي الله عنهم. وروى أبو تميلة يحيى بن وضاح بن واضح عن عبد المؤمن بن خالد عن الصلت بن إياس قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال لا. وروى مالك وابن جريج وابن أبي ثئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى. ثم اختلفت في ذلك الرواية عن عائشة رضي الله عنها فروى الزهري هذا وهو أثبت ما روى في ذلك عنها. وروى معمر عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وروى يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر عن ابن قتادة عن رميثة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فأما حديث قتادة عن معاذة فإن قتادة فيما يقال لم يسمع من معاذة رضي الله عنه. وأما حديث يزيد الرشك فإني سمعت أبا عبد الله يضعفه. وأما حديث رميسة فإن القعقاع بن حكيم رواه عن رميسة عن عائشة موقوفا وهذا أثبت من حديث يوسف بن الماجشون. ثم جاء في صلاة الضحى أحاديث كبيرة منها حديث النهاس ابن قهر عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا حديث ليس بالقوي. وروى سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا مرة. وروى كهمس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه. وروى أبو صخر عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته ثم عمد إلى مسجد فصلى فيه صلاة الغداء ثم عقب بصلاة الضحوة. وروى أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن مرة عن عمرو بن عاص عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وروى الضحاك بن عثمان عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبي مرة عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وفيها حديث كثير. فالوجه في هذه الحديث أنه كان يصليها ويتركها وقد ذكر فضلها فرآه قوم يصليها فحفظوا ذاك ورآه قوم تركها فحفظوا ذاك.
نعم هذا جمع طيب. وصلاة الضحى ثابتة ولو واظب عنها عليها الإنسان يوميا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قال أوصاني خليل بثلاث ومن هذه الثلاث أوصاني بركعتي الضحى. وحديث أبو هريرة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. نعم. طيب نقف عند باب كم ركعة صلى الضحى. بعض الفقهاء يفرق لكن لا دليل. قاعدة أن ما ثبت في النفي لا يثبت في الفريضة. نعم نعم.
قال والصلاة على بعض الكعبة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليه فمنهم من قال عدم صحتها مطلقا ومنهم من قال جوازها مطلقا وصحتها ومنهم من فرق بين النفي والفضل في الصلاة في داخل الكعبة. والصلاة في داخل الكعبة أيضا فيها ثلاثة أحوال مشهورة. القول الأول ذهب الإمام الشافعي رحمه الله لا تصح الصلاة داخل الكعبة كما كانت سلفا قديما وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجميع. والقول الثاني لا تصح الصلاة داخل الكعبة إذا كانت نفلا دون الصلاة تصح الطريقة داخل الكعبة وهذا اختيار طائفة من العلماء رحمه الله عليهم كما هو عند المالكية وبعض أصحاب العلماء أبي حنيفة رحمه الله عليه ودرج عليه الحنابلة. وهناك قول الثالث على الصحة مطلقا فهو لفضيلة ما ذكرنا من الملائكة. فحصل عندنا ثلاثة أقوال من يكون متحف الفرادة الكعبة مطلقا يحتاج بقوله عليه الصلاة والسلام وجعل دون الأرض مسجدا وطهورا. قالوا فقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الإنسان إذا صلى داخل الكعبة فقد الصلاة لأنه أكبر أن الأرض مسجد وطهورا. لكن الكعبة نفسه بعموم هذا الخبر فيطلق الإنسان يصلي فيه. الدليل الثاني ما ثبت في حديث ابن عمر عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة.
طيب بعد أدلة الصلاة في الكعبة ذكر ظهر الكعبة.
وأما من قال بعدم صحة الصلاة داخل الكعبة قال والذي يترتب والله أعلم أن مكة من يكون بتفصيل أطول منه
لو تفرض النفل والفرض يعني. طب بعدها ظهر الكعبة مسألة بعدها بعد صحيح الحديث. نعم لا مش لازم تحصل يعني مش لازم تحصل هي مبناها على مسألة بأن الهواء له حكم القرار فلا يرجح يقول يعني طالما أنها ثبتت في الكعبة تثبت على ظهر الكعبة على اعتبار أن الجدار أن الكعبة حكم هوائي حكم قرارها بالك هذا واضح لو كان الإنسان يصلي إلى جهتها فيتوجه إلى الجهة حتى ولو تعددت الأدوار وعلت فهو يتوجه إلى الهواء فلو كان عليها يكون متوجها إليها بمعنى متوجه فالهواء هنا نبقى نفس المسألة أنه توجه إلى بعض يعني توجه إلى بعض الكعبة لأنه إذا صلى في الكعبة النبي لما صلى في الكعبة لم يتوجه إلى سائر الأركان لم يتوجه إلى جهة نعم فيكون توجه إلى بعض. قال كلام فيها تاني ليت كلام يا علي القديم فوقاي يقول ايه لا ده مرجوح نعم فاذا هو يبيح بقى في الكعبه وصبحها في النفيله